بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت الأول من رجب عام 1442 للهجرة، موافق 13 من فبراير 2021 للميلاد. ومعنا الحديث 60. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هذا في الباب الذي عقده المؤلف لبيان أن إطلاق اسم الكفر على ما دون الكفر المخرج من الملة. وتقدم الحديث في بيان قتل المسلم: ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. لا ترغبوا عن آبائكم، أي لا تأنفوا من الانتساب إلى آبائكم الذين ولدوكم. فمن رغب عن أبيه، يعني ترك الانتساب إليه وأنف من ذلك، رغب عن أبيه. قال النووي رحمه الله: رغب عن أبيه، أي ترك الانتساب إليه وجحده. يقال: رغبت عن الشيء تركته وكرهته، ورغبت فيه اخترته وطلبته. رغبت عنه، رغبت فيه. رغب عن أبيه، ترك الانتساب إليه وكره الانتساب إليه وأنف من ذلك، كما سيأتي أن هذا فعل الجهال. وقال: فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هذا الكفر إما أن يكون حقيقة، الكفر المخرج من الملة، إن استحل ذلك، إن استحل ترك الانتساب لأبيه وانتسب لغيره خرج من الملة. أو يكون الكفر مجازا، أو كفر دون كفر، سمي كفرا لأنه جحد لنعمة أبوة أبيه، وهذا من عمل الكفار ومن عمل أهل الجاهلية. من رغب عن أبيه فهو كفر، إما كفر أكبر وإما كفر دون كفر. كفر أكبر إن استحل الانتساب إلى غير أبيه، وكفر دون كفر إن كان مقرا بالتحريم وسماه الشرع كفرا من باب جحود نعمة أبوة الأب، أو لأنه من عمل الكفار. الحديث الذي بعده: قال: روى البخاري ومسلم عن أبي عثمان، أبي عثمان النهدي رحمه الله، قال: لما ادعي زياد، لما ادعي، قال النووي: ضبطناه بضم الدال وكسر العين. الدعية مبني لما لم يسمى فاعله. الدعية زياد، أي ادعاه معاوية. قال: ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدري ادعى، لما ادعى زياد، بفتح الدال والعين، على أن زيادا هو الفاعل، وهذا له وجه من حيث إن معاوية ادعاه وصدقه زياد، فصار زياد مدعيا. يعني يصح أن نقول والأصل الدعية، لما ادعي زياد، من الذي ادعاه؟ من الذي نسبه إلى غير أبيه؟ معاوية بن أبي سفيان كما سيأتي. زياد، هذا زياد هو ابن عبيد الثقفي، كان يقال له زياد ابن أبيه أو زياد ابن سمية، ثم ادعاه معاوية. ما نقول كان يقال، والحقيقة لقب بهذا، لكن هو معلوم زياد بن عبيد الثقفي، وادعاه معاوية ان ابي سفيان رحمه الله رضي الله عنه، والحقه بابيه ابي سفيان. فلما وافق زياد على هذه النسبة صح ان نقول ادعى زياد، ادعى الى غير ابيه، الحقه معاوية بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحاب معاوية بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وزياد شخصية يعني كبيرة، كان واليا وقائدا على فارس، وعنده أموال من فارس وقوة، واستماله معاوية. هناك قصة في مسألة دعواه لأبي سفيان لعلنا نشير إليها. هنا يقول: لما دعي زياد لقيت، القائل هنا أبو عثمان النهدي، لقيت أبا بكرة. وأبو بكرة هو نفيع ابن الحارث ابن عمرو الثقفي، صحابي جليل، أبو بكرة نفيع ابن الحارث، هذا الذي روى الحديث المشهور: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أبو بكرة سمي بأبي بكرة لأنه نزل عليها، أي على البكرة، من حصن الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بها. له 132 حديثا. قال الحافظ في التقريب: أسلم بالطائف وهو ابن 18 سنة رضي الله عنه، ومات 59. أبو بكر نفيع بن الحارث. أبو عثمان النهدي: لما ادعي زياد قال لقيت أبا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ لماذا يوجه الكلام لأبي بكر؟ لأن أبا بكر أخ لزياد لأمه، أبو بكر كان أخا لزياد من جهة الأم، فتوجه إليه أبو عثمان النهدي بالإنكار، أي كيف ألحقتم زيادا بأبي سفيان؟ أي ما هذا الذي جرى من أخيك؟ ما أقبحه وما أعظم عقوبته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة، وسيأتي إنه لعنه، وقال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فكيف سمحتم بهذا؟ هذا معنى الكلام، كيف سمحتم بهذا؟ ما هذا الذي صنعتم؟ وأبو بكر رضي الله عنه نفسه أنكر على زياد وهجره، وحلف ألا يكلمه أبدا. فالظاهر أن أبا عثمان النهدي لم يبلغه ذلك، يعني لم يعلم أن أبا بكر منكر لهذا. قال: لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول، سعد رضي الله عنه، سمع أذناي، يصح أن تقول سمعت وسمع، سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، أي انتسب بعد أن دخل في الإسلام إلى غير أبيه، يعلم أنه غير أبيه، وهذا قيد مهم، يعلم أنه غير أبيه، فإن انتسب عن غير عمد وعلم لم يدخل في هذا الوعيد، كما لو أخذه شخص فتبناه ونسبه إليه فهو لم يكن يعلم أو لم يتعمد ذلك، لكن يلزمه تغيير اسمه. يعني هذا يحصل كثيرا، إن يؤخذ إنسان صغير فينسب إلى أب غير أبيه أو إلى عائلة غير عائلته، فهذا لا يدخل في الوعيد أنه لم يدعي غير أبيه، ولكن هل يبقى على هذه التسمية؟ لا يبقى، هناك محاذير. التبني أولا محرم في الإسلام، عندنا كفالة اليتيم والإحسان إليه، لكن لا ينسب إلى شخص معروف، إنما يسمى باسم غير معروف، فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن إن كان من قوم المسلمين أو في بلاد الإسلام، لأنه نسبته إلى شخص معروف يقال فلان مثلا ابن فلان ابن فلان، هذا يترتب عليه أحكام، يترتب عليه المحرمية، يترتب عليه الإرث. يعني مثلا الرجل الذي تبناه عنده بنات، عنده زوجة، عنده أخوات، فيظن الناس أن هذا محرم، محرم لزوجته ومحرم لبنته، وليس كذلك، ويحرم أن يكشفن عليه. ثم إذا مات أحدهما حصل التوارث، وهذا باطل، فليس ابنه، فليس ابنه. فالتبني محرم في الإسلام. قال سبحانه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، ويعطى اسما عاما، اسما عاما. فهذا الذي نسب إلى غير أبيه دون علمه ودون تعمد منه، ما الذي يلزمه إذا علم؟ يلزمه أن يسعى لتغيير اسمه. في بعض الأحيان قد يصعب أن يغير اسمه، فلا بد أن يشيع في من حوله ويكتب بذلك ويشهد عليه أنه ليس محرما وليس ابنا وليس وارثا ولا مورثا. من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث تحريم الانتفاء، الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم، ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا. يعني لما أثبت اسما جديدا لا بد أن يكون يعلم ذلك حتى يدخل في الوعيد، لما نفى اسمه الأول أيضا لا بد من علمه، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. هنا سؤال، ما معنى يعطى اسما عاما؟ كما مثلت مثلا هذا الولد اسمه زيد، فيقال زيد ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، هكذا معلوم في الدول الإسلامية إنه يسمح بإعطاء اسم مولود هكذا اسما عاما، فيكون هذا معلوما في الدولة أن هذا ليس منسوبا إلى بيت معين. قال فالجنة عليه حرام وهو كفر، كما في الحديث السابق وهو كفر، والجنة عليه حرام، فإن كان مستحلا حرمت عليه الجنة مطلقا، وإن كان غير مستحل وقع في المعصية وكان تحت المشيئة، فإن عاقبه الله حرم من دخول الجنة ابتداء ثم يدخل، ثم يدخل، وقد يعفو الله عنه أو قد يتوب من فعله فيعفو الله عنه. قال القرطبي رحمه الله وهذا أي الانتساب لغير أبيه رغبة عنه مع علمه به، قال هذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر لخسة منصب الأب ودناءته. يعني مثلا أبوه الحقيقي فقير أو معروف بصفات سيئة أو وضيع ونحو ذلك، خسة منصب الأب ودناءته، فيرى الانتساب إليه عارا ونقصا في حقه، فيذهب عياذا بالله ينتسب إلى أب آخر. قال ولا شك في أن هذا محرم معلوم التحريم، فمن فعل ذلك مستحلا فهو كافر حقيقة، فيبقى الحديث على ظاهره. قال وأما إن كان غير مستحل له فيكون الكفر الذي في الحديث محمولا على كفران النعم والحقوق، فإنه قابل الإحسان بالإساءة، ومن كان كذلك صدق عليه اسم الكافر وعلى فعله أنه كفر لغة وشرعا على ما قررناه. ويحتمل أن يقال أطلق عليه ذلك لأنه تشبه بالكفار أهل الجاهلية وأهل الكبر والأنفة، فإنهم كانوا يفعلون ذلك. يعني إذا لم يستحل فهو كفر. لماذا سمي كفرا؟ كما قلنا في البداية، إما لأنه جحود لنعمة الأبوة، أو هو يشبه عمل الكفار. هنا سؤال عن تغيير اسم العائلة بسبب لأجل الحصول على جنسية دولة أخرى، سيأتي الكلام الآن على اسم العائلة إن شاء الله. فقال أبو بكر أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو عثمان النهدي يقول سمعت سعد بن أبي وقاص، أبو بكر يقول أنا أيضا سمعته، يعني أنا أروي هذا الحديث، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل لأبي عثمان النهدي سماع هذا الحديث من صحابيين، سعد بن أبي وقاص وأبي بكر رضي الله عنهما. وعلمنا أن أبا بكر أنكر على أخيه من أمه على زياد وبرئ من هذا الفعل. الأبي رحمه الله ذكر مسألة هنا، قال انظر لو انتسب لغير أبيه لضرورة كالمسافر ينزل الخوف به فيقول أنا ابن فلان، أنا ابن فلان لرجل محترم لصلاح أو غيره، يعني مثلا مسافر ليس في بلده وخشي تعرض الناس له أو تعرض له قطع طريق أو نحو ذلك، فنسب نفسه إلى شخص ذي وجاهة. قال والظاهر أنه لا يتناوله الوعيد، بخلاف ما لو انتسب لغير أبيه ليكرم أو يعطى. الأظهر أن هذا يتناوله الوعيد لعدم الضرورة إليه، وهذا يحصل للأسف في بعض البلدان، يذهب ينتسب إلى قبيلة معينة ليحصل على المال، يحصل على الجنسية، في بعض الدول العربية هذا، وهو كاذب ويعلم أنه كاذب ليس من هذه القبيلة، هذا لا شك أنه يدخل. ومن ادعى قوما ليس له فيهم كما سيأتي ليس له فيهم نسب. ثم يقول الأبي وانظر ما لو انتسب لأبيه من زنا، يعني للزاني. قال وكان الشيخ يقول إنه أخف لأنه أبوه لغة لا شرعا، ويدل على أنه أبوه لغة حديث جريج حيث قال الولد أبي الراعي. مسألة انتساب إلى الأب من إلى الزاني عياذا بالله فيها تفصيل، وهي مسألة مهمة لا سيما في الواقع المعاصر. المرأة إن كانت متزوجة، وهذا معنى أنها فراش، الحديث يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، يرمى بالحجر، يرجى من كان محصنا ليس له شيء. المرأة إن كانت متزوجة فلا يجوز أن ينسب هذا الولد إلى الزاني بحال من الأحوال، هذا اتفاق. الحالة الثانية إذا لم تكن متزوجة فهل ينسب هذا إلى الزاني؟ الجمهور وأهل المذاهب الأربعة على أنه لا ينسب. ذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا الفاجر لو ادعاه وقال هذا ابني فإنه ينسب إليه، وهذا القول نسب إلى أبي حنيفة وإلى الحسن وجماعة عروة وجماعة ذكرهم الفقهاء. فهذا قول والله أعلم هو قول معتبر، بمعنى المرأة إذا لم تكن متزوجة لو جاء هذا الفاجر فقال أنسب الولد لي، فهو في الحقيقة أبوه لغة كما يقول الأبي وكما في حديث الراعي. والشريعة حريصة على إثبات النسب، ما تريد أن يبقى الإنسان مجهولا، حريصة على إثبات النسب. فلو ادعاه فلا بأس ينسب له وتتم الأحكام، تتم الأحكام بينه وبينه. إلى هذا ذهب شيخ الإسلام وذهب ابن القيم وجماعة من أهل العلم، وهذا مفيد في الواقع، لأنه أبناء البلاء هذا يضيعون، غالبا يضيعون فإذا نسبوا إلى الزاني وقام برعايتهم هذا يعني خير لهم. معنى أبوه لغة كما هنا قال أبوه، وبعض يقول أبوه حسا، أبوه حسا لأنه خلق من مائه، لكن ليس شرعا لأن الشريعة نفت ذلك على قول الجمهور، لا ليس شرعا. قال وروى، وفي قصة زياد معاوية شهد عنده أناس أن أبا سفيان رضي الله عنه في الجاهلية، أن أبا سفيان في الجاهلية وقع على الجارية سمية، هذه لم تكن جاريته، وأنه نتج من ذلك زياد. وكان الأصل ألا ينسب، لأن هذه كان لها سيد أو زوج، عبيد هذا كان الثقفي، أبو عبيد الثقفي والد زياد، لا أذكر الآن هو سيدها كان سيدها أو كان زوجا، لكن معاوية رضي الله عنه أخذ بالشهادة واعتمدها، وخالفه غيره، خالفه أبو بكر. من خالفه من الصحابة احتجوا عليه بحديث الولد للفراش، الولد للفراش. قال وروى البخاري عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف معلوم وسنترجم له، إبراهيم هذا ابنه، إبراهيم هذا من كبار التابعين، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعقوب ابن شيبة كان يعد في الطبقة الأولى من التابعين. قال ولا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن روى عن عمر سماعا غيره. مات سنة 75 الهجرة كما ذكر ابن حجر في الإصابة. وأما أبوه عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو محمد رضي الله عنه، فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفي وهو عنهم راض. ولد بعد الفيل بعشر سنين، إذن هو أصغر من نبينا صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. وذكره وأسلم قديما قبل دخول دار الأرقم، وهاجر الهجرتين حبشة والمدينة، وشهد بدرا وسائر المشاهد. مات سنة 31 وقيل 32 وهو الأشهر، وعاش 72 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف، وله مناقب عظيمة كثيرة جدا، وهو جواد كريم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه، قال عبد الرحمن لصهيب، قال عبد الرحمن ابن عوف لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. صهيب كان اسمه صهيب ابن سنان ابن خالد. اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، يعني لا يسره أبدا أنه ينسب إلى غير أبيه، ولكني سرقت وأنا صبي، سرقت وأنا صبي وسرقني الروم، وأصبح يقال صهيب الرومي، ولكن نسبه معروف هو من العرب كما سنبين. القرطبي رحمه الله في المفهم يقول وأما صهيب فهو ابن سنان ابن خالد ابن عبد عمرو من العرب من النمر ابن قاسط، هو عربي ليس روميا. كان أبوه عاملا لكسرى على الأبلة، مدينة الأبلة في العراق، وكانت منازلهم بأرض الموصل في قرية على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبا وهو غلام صغير، فنشأ صهيب الروم فصار ألكا، يعني يتكلم العربية بصعوبة، نشأ مع العجم، فابتاعته منه كلب ثم منهم كلب، ثم قدمت ابتاعته منهم كلب قبيلة كلب اشترت صهيب من الروم، ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله ابن جدعان فأعتقه، فأقام بمكة حتى هلك ابن جدعان وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم هو وعمار ابن ياسر في يوم واحد. يعني هم السابقين، السابقين جدا، بعد 34 رجلا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لحقه صهيب، فقالت له قريش حين خرج يريد الهجرة: أتفجعنا بنفسك ومالك؟ يعني الاثنين معا تخرج وتأخذ الأموال. فدلهم على ماله فتركوه. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى. فأنزل الله عز وجل في أمره: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. روي عنه أنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. وروي عن النبي صلى، هذا كله كلام القرطبي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة ولدها. وقال صلى الله عليه وسلم: صهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة. ونسبه نسلم إلى الروم لأنه نشأ فيهم كما ذكرنا. وتوفي صهيب بالمدينة سنة 38 وابن 73 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه. صهيب الرومي. إنكار عبد الرحمن بن عوف على صهيب: لا تدعي لغير أبيك، سبقه أو حصل مثله من عمر رضي الله عنه، حصل مثله من عمر رضي الله عنه. تعلمون أن عمر آخى بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين، قال الحافظ ابن حجر، يعني الآن يتبين لكم لماذا جاء هذا الشك أو هذا الاتهام أو هذا التوجيه، وثم جواب صهيب الواضح. قال الحافظ في الفتح: كان صهيب يقول إنه ابن سنان ابن مالك ابن عبد عمرو ابن عقيل، ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر ابن قاصط، وأن أمه من بني تميم، يعني يدعي عربية صريحة، وكان لسانه أعجميا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم. قال: وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: قال عمر لصهيب، وهو أخوه في الإسلام وفي الأخوة الخاصة: ما وجدت عليك في الإسلام إلا 3 أشياء: اكتنيت أبا يحيى، وفي رواية قال: وليس لك ولد. لماذا تكنى أبا يحيى؟ لماذا تكنى أبا يحيى؟ اكتنيت أبا يحيى، وأنك لا تمسك شيئا من المال، يعني كثير النفقة. انظروا مؤاخذات عمر على صهيب، يعني هذا يدلك على عظمة صهيب. هذه فقط: ما وجدت عليك في الإسلام إلا 3 أشياء: الكنية، وأنك تنفق كثيرا لا تمسك شيئا، وتدعي يعني تنتسب إلى النمر ابن قاصط، وأنت في الظاهر عجمي ولسانك لسان عجمي. فقال أي صهيب: أما الكنية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الكنية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وأما النفقة فإن الله يقول: ما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليها. يعني أنا ما أتبرأ من نسبي، لو كنت من روثة لانتسبت إليها، ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا، فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني، فأخذت بلسانهم، يعني لسان الروم. يعني هنا في هذه الرواية عند الحاكم إن الروم لم يسبوا صهيبا مباشرة، إنما ناس من العرب سبوه ثم باعوه للروم. قال الحافظ: ورواه الحاكم أيضا وأحمد وأبو يعلى وابن سعد والطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنهم العرب ويطعم الكثير. فقال له عمر، يعني ذكر له الأشياء المؤخذات هذه، فقال أي صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وإني رجل من النمر ابن قاسط من أهل الموصل، ولكن سبتني الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت قومي وعرفت نسبي. يعني هو كان صغير لكن يعرف أهله ويعرف نسبه. وأما الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم من أطعم الطعام. وذكر الحافظ رواية أخرى عند الطبراني قال: وإني لأذكر أهل بيتي، ولو أني انفلقت عن روثة لانتسبت إليها. قال الحافظ: فهذه طرق تقوي بعضها ببعض، تقوى بعضها ببعض، فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة، وبينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى، ويدل عليه اختلاف السياق. انتهى. إذا حصلت هذه المراجعة والمساءلة مرة من عمر ومرة من عبد الرحمن بن عوف، ولا شك أن مقصدهم الخير والنصح، يعني اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، فبين صهيب رضي الله عنه حقيقة الأمر. حديث الذي بعده 62، قال: روى البخاري ومسلم عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إلى آخر الحديث. أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري من بني غفار، الغفاري المدني الصحابي المشهور، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، له مناقب عظيمة وجليلة، وهو من أصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، وله 100 حديث و81 حديثة. مات بالربذة قريبة من المدينة، وقبر هناك في خلافة عثمان 32 للهجرة. عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه. ليس من رجل، من هنا زائدة لوقوعها بين النفي، والتعبير بالرجل هذا جرى مجرى الغالب، وإلا فالمرأة كذلك، يعني تقع في هذه المصيبة والإثم لو فعلت ذلك. أي ليس رجل ولا امرأة ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، وهذا قيد مهم كما ذكرنا، إلا كفر، أي إذا انتسب إلى غير أبيه رغبة وأنفة عن الانتساب لأبيه. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. هذه والله جملة عظيمة جدا. من ادعى ما ليس له، أي ما ليس له في الحقيقة، ونسبه إلى نفسه من أي شيء، سواء تعلق به حق غيره أم لا. قال الشراح: فيشمل من ادعى مالا أو علما لا يحسنه، أو منقبه ومرتبه لا يستحقها. من ادعى ما ليس له فليس منا. فإن كانت للغير هذه مصيبة أعظم، ليس منا وظالم من ادعى ما ليس له، من ادعى ما ليس له، ومنها دعوى العلم ودعوى المشيخة ودعوى الزهد ودعوى الورع وهو كاذب في الحقيقة. من ادعى ما ليس له فليس منا، أي ليس هذا المدعي من أهل ملتنا وشريعتنا، فقد كفر وخرج من ملتنا إن استحل ذلك، أو ليس عمله من عمل أهل ديننا فهو كاذب يعاقب إن لم يستحل لذلك. يعني هو بين أمرين، بين الكفر الحقيقي وبين أن يكون كاذبا وواقعا في كفر دون كفر، فليس منا. قال وليتبوأ مقعده من النار، يتبوأ أي وليتخذ، يعني يحجز مقعده، وليتخذ مقعده من النار أي مقره ومنزله، أي فليتخذ له منزلا في النار. وهذا الدليل على أن هذا العمل من الكبائر. وهذا دعاء عليه أو خبر، يحتمل يكون دعاء عليه فليتبوأ مقعده من النار، أو هو خبر بلفظ الأمر وهو أظهر، أي يكون مقعده ومنزله من النار أيضا، إما مخلدا فيها إن استحل ذلك، وإما ليس مخلدا أو تحت المشيئة إن لم يستحل ذلك. وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له مالا كان أو علما أو جاها أو منقبة أو صلاحا. وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له الحاكم بدعواه الكاذبة، وهذه بلية أخرى. لو أنه دعا دعوى كاذبة فحكم له الحاكم بذلك، القاضي حكم له، فيدخل في هذا الوعيد ادعى ما ليس له فليس منا. قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. من دعا رجلا بالكفر أي ما من أحد دعا ونادى، دعا ونادى، دعا رجلا أي نادى رجلا بالكفر بأن قال له يا كافر، أو قال عدو الله وليس كذلك أي ليس كافرا أو عدو الله إلا حار عليه، أي إلا رجع على الداعي والقائل، فيرجع عليه الكفر الحقيقي إن استحل ذلك، أو يرجع عليه كفران نعمة أخوة الإسلام. سيأتي كلام مهم في رجع عليه هذه، يعني لكن هذه خلاصة، إما أن يرجع الكفر الحقيقي وإما أن يرجع كفر دون كفر. وقول هنا أو قال عدو الله، قال النووي ضبطناه بالنصب على أنه منادى مضاف، أو قال عدو الله أي يا عدو الله، وبالرفع على أنه خبر لمحذوف أي هو عدو الله. يصح أن نقول أو قال عدو الله أو قال عدو الله. وفي الحديث التحذير من تكفير المسلم بغير حق أي بغير موجب للتكفير. ومعلوم أن المسلم قد يكفر، وذلك إذا أتى كفرا أو شركا مخرجا من الملة وتحققت الشروط وانتفت الموانع. وليس كما تظن المرجئة أن المسلم لا يكفر مهما عمل ما لم يكذب أو يجحد، فهنا طرفان ووسط، من يغلو ويتسرع في التكفير ومن يلغي هذا بالكلية. والحق ما هو؟ أن التكفير حكم شرعي يلحق من يستحقه بضوابطه. يعني إلغاء التكفير بالمرة هذا غاية في الجهل والبعد عن اعتقاد أهل السنة، والتسرع في التكفير هو غلو ويعرض صاحبه نفسه لأن يعود عليه الكفر إلا حار عليه إلا رجع عليه. وفي رواية للبخاري ومن ادعى قوما، قال العيني أي من انتسب إلى قوم ليس له فيهم، أي ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار. يعني إذا انتسب إلى قبيلة ليست قبيلته، دعا قوما ليس له فيهم نسب، سواء كان للحصول على مغنم من جنسية أو غير ذلك، فليتبوأ مقعده من النار. وفيه تحريم الانتساب إلى غير القبيلة. فات المؤلف ذكر حديث في الصحيحين في تحريم الادعاء إلى غير الأب، وحديث عظيم. روى البخاري ومسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومعنى انتمى إلى غير مواليه هذا في حق العبد المعتق العتيق، أي إذا انتمى إلى غير مواليه، من هم مواليه؟ من أعتقه وعصبته. قال النووي: لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل، يعني الدية. مسألة انتساب إلى غير الأب هذه لها توابع، الإرث كما ذكرنا، المحرمية، العقل، الدية. يعني الدية واجبة على العصبة في قتل الخطأ مثلا، فهو الآن خرج أسقط عن نفسه الدية وذهب إلى قوم ويأخذ منهم الدية. قال: وغير ذلك معنى فيه من قطيعة الرحم والعقوق، هذا في من الداعي لغير أبيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه. فمثلا إذا كان أبوه من القبيلة الفلانية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبا لأجل أن يزيل عن نفسه عيب قبيلته، فإن هذا والعياذ بالله ملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: وأما إذا انتمى الإنسان إلى جده أو أبي جده وهو مشهور ومعروف دون أن ينتفي من أبيه، دون أن ينتفي من أبيه، فلا بأس بهذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، مع أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فعبد المطلب جده، إلى أن يقول: وكذلك أيضا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة، مثلا أحمد ابن تيمية وما أشبه ذلك مما ينتسب إلى القبيلة، لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راض بحسبه ونسبه، فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه، فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ بالله. قال الشيخ: يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا، ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم للدنيا، مثل ما يوجد الآن أناس لديهم جنسيتان، ينتسب إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلك لينال بذلك شيئا من الدنيا. قال: هذا أيضا حرام عليه ولا يحل عليه ذلك، والواجب على من كان كذلك أن يعدل تبعيته وجنسيته وكذلك بطاقته ولا يبقيها على ما هي عليه، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب. انتهى من شرح رياض الصالحين. قال: وفي رواية للبخاري: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، أي رجعت عليه الكلمة فسوق الكفر، إن لم يكن صاحبه كذلك، صاحبه أي المقول له، فإن كان كذلك لم يرجع عليه. لكن هل يباح أن يقول له يا فاسق؟ هل يباح أن تقول الإنسان يا فاسق وهو فاسق بالفعل؟ هل يباح أن يقال للفاسق يا فاسق؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا ألا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق. لاحظ دقة الحافظ بن حجر، ترك يا كافر هذه، لأنه لو كان كافرا وقلت له يا كافر لا تأثم، أنه ليس له حرمة، ولكن ركز هو على قضية لو قلت له يا فاسق وهو فاسق، إنه فيها تفصيل. انظروا، يقول: ولكن لا يلزم من كونه القائل يا فاسق، إذا قال لغيره يا فاسق وذاك فاسق بالفعل لا يرجع عليه، لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا ألا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق، بل في هذه الصورة تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز. يعني ممكن إنسان من باب التشفي يقول الفاسق اسكت يا فاسق، يريد أن يؤذيه وينتقم منه. قال: لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة، قد يصر على الفسق. هل الأفضل ألا نقول يا فاسق مطلقا؟ قد يكون الأفضل ألا يواجه بهذا، لكن لا بأس أن يبين حاله لبعض الناس. مثلا جاءك من يستشيرك في خطبة فلان، تكتفي بقولك مثلا أنه لا يصلح، فإذا لم يكن هذا كافيا جاز أن تصرح أنه فاسق، وليس غرضك التشفي ولا الانتقام لشخصك، لأن الله مطلع على نيتك، إنما غرضك النصيحة والتحذير. قلت: ومثل الرمي بالفسوق الرمي بالبدعة، فمن رمى غيره بالبدعة ولم يكن أهلا رجعت البدعة عليه، فليحذر المتساهلون في ذلك. بعض الجهال يتساهلون في تبديع الناس، ونحن كما نقول في الكفر لابد من شروط وانتفاء موانع، ونفرق بين الكفر وبين الفعل والفاعل، وبين الكفر والتكفير، وبين الكفر وإنزال الوصف على الشخص المعين. كما نقول هذا في باب التكفير، نقوله كذلك في باب التبديع وفي باب التفسيق. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الجميل يقول: وإني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع حتى يعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. حتى التبديع لا يبدع الجاهل عينا، هذه قضية مهمة. الحديث الأخير قال: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. باء بها أي بكلمة الكفر، وهذا نفس معنى حار عليه أي رجعت عليه. باء وحار ورجع كلها بمعنى واحد كما قال النووي. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، أي إما القائل وإما المقول له. كما تقدم المقول له لو كان كافرا لم ترجع على القائل، المقول له لو كان مسلما في الحقيقة عند الله رجع التكفير على القائل. وفي رواية لمسلم زاد: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إن كان كما قال أي في حكم الله، هو في كل الأحوال مسلم في الظاهر، ليس هذا هو المقصود. إن كان كما قال أي عند الله، إن كان كما قال أي هو كافر في الحقيقة فلم ترجع على القائل، وإلا رجعت عليه. وفي معنى رجعت عليه أقاويل، ما الذي يرجع عليه؟ هل يخرج الإنسان من الملة لو كفر مسلما لا يستحق التكفير؟ أم يقع فقط في كفر دون كفر، يعني في معصية؟ ما الذي يلحقه؟ الآن كفر مسلما لا يستحق التكفير عند الله، ما الذي يرجع عليه على القائل؟ يرجع عليه الكفر فيخرج من الإسلام، أم يرجع عليه إثم التكفير؟ وعندنا رواية عند أبي داود: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وهذا يقتضي أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة عياذا بالله، هذا في غاية الخطورة، وإلا كان هو الكافر. لأن قوله إلا رجعت عليه باء بها أحدهما يمكن تأويلها أو دخلها التأويل، لكن وإلا كان هو الكافر، هذا والله أعلم يحمل على من استحل ذلك، استحل تكفير المسلمين، يعني هو يعلم أنه مسلم وليس كافرا فيستحل ذلك كما فعلت الخوارج، لكن قد يكون عنده شبهة. فلننظر كيف فهم أهل العلم هذه الجملة: رجعت عليه باء بها أحدهما. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، حديث مشكل، من حيث إن ظاهره غير مراد. ما هو ظاهره؟ إنه يخرج من الإسلام، أن القائل إذا لم يصادف محلا خرج من الإسلام. فيقول النووي إن هذا الظاهر غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر. اعتبر النووي أن هذا القول لأخيه كافر أو يا كافر ليس من نواقض الإسلام، ليس من مكفرات، هو معصية. ومعتقد أهل السنة الإنسان لا يكفر بالمعصية، فكيف يرجع عليه الكفر؟ ما معنى يرجع عليه الكفر؟ قال: وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. يعني هو لو قال للمسلم يا كافر وهو يعتقد بطلان دين الإسلام يخرج بالملة بلا شك. قال: وإذا عرف ما ذكرناه أي من الإشكال فقيل في تأويل الحديث أوجه. ذكر كم وجها؟ ذكر خمسة فيما أذكر. الوجه الأول: أحدها أنه محمول على المستحل لذلك، إذا استحل أن يكفر أخاه المسلم رجع عليه الكفر الأكبر. قال: وهذا يكفر، فعلى هذا ما معنى باء بها أي بكلمة الكفر، وكذا حار عليه، وهو معنى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى واحد. قال: والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، رجعت عليه المعصية إثم التكفير. قال: والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس، وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. سننقل بعد قليل تعقب ابن حجر لكلام النووي في هذه الجزئية. النووي يجزم أن الخوارج لا يكفرون، وبالتالي لا يحمل الحديث على الخوارج. قال: والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وهذا والله خطير جدا، الذي يكفر المسلمين قد يؤول به الأمر أن يكفر هو. قال: وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، يعني هو مقدم للكفر وداعي له. قال: ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. قال: ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم. الرواية ما هي؟ فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما، يعني سيكون مآله أن يكفر، وهذا له مصداق في الشاهد في الواقع أن بعض المغالين في تكفير المسلمين يعني يصل بهم الأمر إلى وقوعهم في مكفرات أو في أشياء هم يرونها مكفرات، نعوذ بالله، فيقول الأمر به، يعني مثلا يكفر المسلمين بمجرد الجلوس حتى في مفاوضات مع الكفار في جهاد أو حرب أو كذا، ثم هو يقع في هذا الكفر بعد مدة فيفاوض. يكفر المسلمين بكبيرة مثلا من الكذب كالكذب ثم يقع هو في الكذب فيكون كأنه حكم على نفسه، هذا مختلف شيئا عن بعض كلام النووي، النووي أنه يقع في الكفر الحقيقي عياذا بالله. قال والوجه الخامس معناه فقد راجع عليه تكفيره، هذا شبيه بالوجه الثاني، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه، لأنه إما لأنه كفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم. هذا كلام النووي، رجع عليه التكفير كأنه كفر نفسه لأنه كفر مسلما. طيب ولما كفر نفسه هل يكفر؟ رجعنا إلى نفس الإشكال، ما الذي يرجع الإنسان الكفر الأكبر؟ أو هنا قبل أن نذكر كلام الحافظ بن حجر، من مسالك أهل السنة في بعض النصوص عدم تركها على ظاهرها دون تفسير لها، تبقى هيبتها في النفوس. ورجعت إلى عدة فتاوى لمشايخنا اللجنة الدائمة الشيخ نماز رحمه الله، لا يفسرون قد باء بها أحدهما، يتركون الأمر على الظاهر، يجب أن يبقى الإنسان خائفا وجلا من قضية باء بها أحدهما. الأمر محتمل، احتمل أن يكون يكفر يخرج من الملة أو يقارب الكفر. نقل الحافظ كلام النووي وتعقبه فقال قلت ولما قاله مالك وجه، مالك حمله على ماذا؟ على الخوارج، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالإيمان، فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل. يعني الخارجي إذا كفر الصحابة المعلوم المشهود لهم بالجنة يكفر من جهة تكذيبه للحديث ليس من جهة تكفيره لأخيه، قال كما سيأتي إيضاحه في باب من أكفر أخاه بغير تأويل. قال ابن حجر والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم، وقيل معناه رجعت نقيصته لأخيه، وقيل يخشى ذكر الأوجه. قال وأرجح من الجميع، حافظ يقول وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره. هذا واضح، لأن كفر إنسانا يعلم أنه ليس كافرا فهذا يكفر، لأنه سمى الإسلام كفرا وجعل الإسلام الذي عليه أخوه جعله كفرا، هذا واضح. هذا كأنه يقول لك من كفر إنسانا بغير تأويل كفر خرج الملة، نعم ويمكن يحمل الحديث على هذا، من كفر أخاه أي بغير تأويل كفر، وأما إذا حصل بتأويل، عمر رضي الله عنه في الصحيح لما قال عن حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لم يكفر عمر بذلك، لأن عمر كان متأولا، والبخاري أورد الحديث هذا في باب إكفار المتأولين. واستفيدوا من هذه المسألة المسألة المقابلة، ما حكم من لم يكفر الكافر المنتسب الإسلام؟ من لم يكفر يهود ونصارى هذا مسألة أخرى، لكن لم يكفر كافرا منتسبا الإسلام هذا يدخله التأويل أيضا، كما يدخل المقابل من كفر مسلما بتأويل نفس المسألة. متى يكفر هذا أو هذا؟ إذا لم يكن هناك تأويل، لأنه قد سمى الإسلام كفرا أو سمى الكفر إسلاما. يعني رجل يرى شخصا مثلا يسب الدين فيقول أنا أحكم له بالإسلام، لماذا يا أخي تحكم الإسلام؟ يقولنا ما في شبهة لكن أنا ما أستطيع أن أكفر، أحكم له بالإسلام. هذا الخطر عظيم جدا، هذا يكون قد سمى الكفر إسلاما. ثم نقل الحافظ عن القرطبي خلاصة كلام القرطبي. القرطبي يقول: والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه، رجع الإثم. الحافظ يقول كذا اقتصر على هذا التأويل في رجع، وهو من أعدل الأجوبة. إذن الحافظ عنده جوابان، حمل متى يكفر من كفر مسلما، متى يكفر الكفر الأكبر؟ إذا كفرها بلا تأويل بلا شبهة، وأيضا استحسن هذا القول، وهذا يكون إذا كفره بشبهة رجع عليه إثم التكفير ومعرته. ثم ذكر حديثا عظيما وجديرا بأن ننتبه له جميعا، قال: وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونه. إذا لعن شيئا، لعن شخصا، لعن دابة، لعن زمانا، لعن شهرا يوما، كما يحصل من بعض الفساق، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض اللعنة فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا رجعت إلى الذي لعن، عفوا إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. هذا بإسناد جيد عند أبي داود، اللعنة تصعد ثم تنزل تذهب إلى الملعون إن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قال: وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود بسند حسن، وآخر عند أبي داود والترمذي عن ابن عباس، ورواته ثقات ولكنه أعل بالإرسال، انتهى كلامه. سأختم بجملة للشيخ العثيمين رحمه الله في التحذير من هذا التكفير. قال الشيخ رحمه الله: فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق أو يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم أنك تكفر المسلم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، هو ليس كافرا، ليس فاسقا، ليس مبتدعا. أما الأول فواضح افتراء الكذب على الله، حيث حاكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده، كالحكم بالتحريم أو عدمه، يعني لابد له من دليل شرعي، ليس معناه أنه لا يكفر أحد. وأما الثاني فلأنه وصف الكذب على المسلم، فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه. ثم ذكر الأحاديث، ثم قال: وقوله في حديث ابن عمر إن كان كما قال يعني في حكم الله تعالى، وكذلك قوله في حديث أبي ذر وليس كذلك، لو كان ليس كذلك يعني في حكم الله تعالى. قال: وهذا والمحذور الثاني أعني عودة وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به. انتبهوا المعنى هذا، هذا أحد الأوجه ذكرها النووي أنه قد يؤول به الكفر، يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله. والله بعض الناس عنده شهوة التكفير هذا، ويرى إنها شجاعة وقوة وعنجهية، كافر كافر، ومجرد أن تذكر له فرقة وجماعة كفرة ويرفع صوته ويغضب وكأنه هو الموحد. وأنا قد بلغني عن بعض الناس قبل سنوات أنهم يرون مثلا 3 في مصر كلها هم مسلمون، باقي كله كفار، ثم 3 ينقلبون على أنفسهم فيكفر بعضهم بعضا، وهم من أجهل خلق الله أهل بلاده. وناقشت قبل سنين طويلة واحدة من هؤلاء البلداء، فكان يقول نحن نأخذ بالكتاب والسنة والقاموس، يعني ما نفهم، ما نحتاج فهم السلف أو فهم أهل العلم. فقلت له مثلا ابن حجر يشرح البخاري، قال هذا ابن حجر أشعري، طيب القاموس إيش هذا؟ قال نحتاج اللغة فقط، يعني أنت تريد تفهم الأحاديث الكتاب والسنة بمعرفتك اللغة؟ فقلت له اللغة مثل ماذا؟ قال لسان العرب. قلت له لسان العرب صاحبه أشعري أيضا، ابن منظور هذا أشعري. فبهت، كيف تفهم الكتاب والسنة بالقاموس؟ يعني وهو من أجهل خلق الله، يعني ما يعرف مسائل الطهارة، ويتكلم بالتكفير وبالعيد، وكافر كافر كافر، تذكر له أي شخصية كافر. يا ذنب الله. فالشيخ العثيمين رحمه الله يقول لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الشيخ ما يلغي حكم التكفير كما نبهنا عن حال بعض الجهال، لا، الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب، لابد أن تثبت أن الفعل أو القول كفر أكبر. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. وذكر الشيخ مانع الجهل، وذكر مانع الإكراه، وهذه مسألة كبيرة لها تفصيلها ولها درسها الخاص إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.